من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الله عز وجل لما ذكر الأصول الوارثة من ناحية الرحم، الأب، الأم، الأولاد، كم نصيب كل واحد منهم، وما هي الحالات التي لكل واحد منهم، كذلك الولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوجد بنات، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يوجد بنت واحدة وإن كانت واحدة فلها النصف. الآن انتهى من الفروع، الآن الأصول، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأصول الوارثة من ناحية الرحم، تكلم عن الذين يرثون من ناحية النسب، من ناحية المصاهرة، تكلم عن الذين يرثون من ناحية المصاهرة، عن ميراث الزوج وعن ميراث الزوجة. الزوج إذا مات فللزوجة حق في الميراث، الزوجة لا تحجب أبدا، وكذلك الزوج إذا مات، كذلك الزوجة إذا ماتت فللزوج حق في الميراث فلا يحجب أبدا، والعكس. إذن لا يوجد حجب للزوج أو للزوجة، واحد مات وترك زوجة لا بد أن تأخذ نصيبها من الإرث نصيبا مفروضا، فلكل واحد نصيب. الزوج له نصيب إذا ماتت امرأته، إذا ماتت امرأته فله نصيب من تركتها، والزوجة إن مات زوجها لها نصيب من تركته، نصيب محدد من الفرائض، نصيب مفروض محدد. طيب نصيب الزوج، نصيب الزوج إذا ماتت امرأته، قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طبعا ينظر للميت له ولد أو ليس له ولد، إن لم يكن لهن ولد. فلنفرض مثلا هي كانت متزوجة بزوج سابق ولدت منه أولاد، ولدت منه أولادا، ثم طلقها تزوجت آخر ثم ماتت عنه، فهذه الآن كم يأخذ زوجها؟ النصف ولا الربع؟ يأخذ الربع. الله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هو ما عنده أولاد منها، لكن هي لها أولاد من آخر، هي لها أولاد من آخر. إذن هو كم نصيبه؟ إن لم يكن لها هي ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا كان ليس لها ولد فللزوج النصف. قوله سبحانه وتعالى ولد يشمل الواحدة والأكثر المتعدد، يشمل كذلك الذكر والأنثى، يشمل الواحدة والمتعدد، ويشمل الذكر والأنثى، لأن الولد بمعنى المولود ليس فقط الذكر. هنا في المواريث يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل أنه يدخل في الولد الذكر وإيش؟ والأنثى. فقوله سبحانه وتعالى: إن لم يكن لهن ولد، يعني إن لم يكن لهن ولد من الذكور أو من الإناث واحد أو متعدد. يعني لو أن امرأة ماتت فتركت بنتا واحدة، هل الزوج يأخذ النصف؟ لا، هي لها ولد، ولهن ولكم الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، الزوج يأخذ الربع لا يأخذ النصف لأنه في ولد. إذن ولد مش ذكر فقط، ولد يدخل فيه الذكر ويدخل فيه الأنثى، إنما هي بمعنى المولود. ولو كان واحد كذلك، لو كان واحد. إذن ميراث الزوج في حال عدم وجود الأولاد للزوجة فإن ميراثه النصف، في حال وجود الأولاد للزوجة فإن ميراثه الربع، ينقص الميراث. إذن الأولاد هنا حجبوا الزوج، حجب إيش بسموه؟ حجب نقصان، حجب نقصان، حجبوا، حجب الأولاد الزوج حجب نقصان، كان إذا مش موجودين نصيب النصف، طب وإذا موجودين إذا إلها أولاد فنصيبه الربع، نصيبه الربع، فإذا يحجبوه حجب نقصان. كذلك إذا كان المتوفى هو الزوج، إذا كان المتوفى هو الزوج، إن مات الزوج وفي زوجة، إذا عند هذا الزوج أولاد، قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فالمرأة الزوجة إذا يوجد عند الزوج أولاد، مات الزوج لها الثمن، لا يوجد عنده أولاد، لم ينجب قط، ما عنده أولاد، ما ليس عنده أولاد، لم ينجب قط، فلها الربع. فالأولاد كذلك حجبوا الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن، حجبوا الزوجة حجب نقصان، أنقصوا نصيبها من الربع إلى الثمن، إلى من الربع إلى الثمن. طبعا كل هذا اسمع لبداية الآية، قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، وأيضا قال من بعد وصية توصون بها أو دين، على ما ذكرناه سابقا أن توزيع التركة يكون بعد توزيع الدين وبعد الوصية، يعني بعد أداء الديون وبعد توزيع الوصايا يكون توزيع التركة. فإذا هنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، وأيضا من بعد وصية توصون بها أو دين، وكذلك قدم الوصية للعلة التي ذكرناها سابقا أن الدين له من يطالب به، بينما الوصية ليس لها من يطالب بها. هنا أيها الإخوة ملحظ، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما هو عقد الزوجية الذي يوجب التوارث بين الزوجين؟ يقولون عقد الزوجية الذي يوجب التوارث بين الزوجين إنما هو العقد الصحيح، العقد الصحيح، لأن العقود ثلاثة: عقد صحيح وعقد باطل وعقد فاسد. عقد صحيح وعقد باطل وعقد فاسد. فأما العقد الصحيح هو الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، أو هو العقد الذي تمت شروطه وأركانه. العقد، عقد الزواج الصحيح، عقد تمت فيه الشروط وتمت فيه الأركان، أو يقولون اجتمعت فيه الشروط انتفت فيه الموانع. شروط الزوجية، أركان عقد الزواج اجتمعت فيه كاملة، هذا اسمه عقد زوجي صحيح. وهناك أيها الإخوة العقد الباطل، وهناك العقد الفاسد. بعض العلماء لم يفرق بين العقد الباطل وبين العقد الفاسد، والصواب التفريق بينهما. العقد الباطل لا يفيد حكما أصلا، وقع به الدخول أو لم يقع به الدخول، دخل بتلك المرأة أم لم يدخل بتلك المرأة، العقد، عقد الزواج هذا باطل،
لا يفيد حكما أصلا، وبناء على ذلك لا يثبت به بين الزوجين، على فرض زوجين يعني بين الزوجين لا يثبت به أحكام الزواج، لا يثبت به نسب، يعني لو جاء ولد لا يثبت النسب، ولا هناك نفقة ولا عدة ولا مهر ولا ميراث، عقد باطل. مثال: أن تتزوج المسلمة بغير المسلم، أن تتزوج المسلمة بغير المسلم، هذا عقد باطل. أو أن يتزوج المسلم بغير كتابية، هذا عقد باطل، عقد باطل من الأساس، ليس له حكم. دخل ولا ما دخل، دخل بتلك المرأة أم لم يدخل بها، لا عدة لا نسب لا توارث بينهما. كذلك من نكح ذات محرم، هذا عقد باطل. أو من نكح أخته من الرضاع، يعلم عقد إيش اسمه هذا، باطل، لا نسب لا عدة لا ميراث، إلى غير ذلك. وهناك أيها الإخوة عقد يسمى بالعقد الفاسد. العقد الفاسد لا يفيد حكما إذا لم يقع به دخول، أما إذا وقع به دخول فيلزم فيه المهر، ويلزم فيه كذلك العدة. إذا وقع الدخول في هذا العقد الفاسد يلزم به المهر ويلزم به العدة. مثال: رجل تزوج بغير شهود، ولي الزوجة موجود وتزوج بغير شهود، ركن من أركان عقد الزواج الشهود حتى يكون صحيحا، فهذا العقد فاسد. دخل بها الآن يثبت النسب، يعني ولد جاء بأولاد، عنده أولاد منها، نقول له لا ينسب إليهم، لا ينسب إلى ذاك الأب، بل ينسب هؤلاء الأولاد إلى ذلك الأب، يقع به النسب أيها الإخوة، مصاهرة، ويثبت أيضا به المهر، يثبت المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولها المهر بما استحل من فرجها، ولها المهر بما استحل من فرجها. هنا نكاح باطل بالعرف الشرعي، لكن الفقهاء الآن لفرق بين الباطل والفاسد يذكرون هنا بمعنى الفساد، لأنه ترتب عليه إيش؟ ترتب عليه مهر، ترتبت عليه أحكام. كذلك الزواج بالإكراه، الزواج بالإكراه هذا عقد فاسد، لكن يلزم منه إذا جاء أولاد ينسبوا لأبيهم، وفي مهر وفي عدة. كذلك الزواج المؤقت، واحد يقول أنا أتزوج لعشر سنوات، هذا زواج فاسد، زواج فاسد. لكن لو قال أتزوج لعشر سنوات وولد له أولاد ينسبوا إليه، نقول له هذا العقد فاسد، وحتى يصح لا بد أن تلغي هذا الشرط. إذن هنا أيها الإخوة العقد الصحيح، العقد الباطل، العقد الفاسد. يقولون لا يثبت التوارث بين الزوجين إلا بالعقد الصحيح فقط، فلا يثبت بالعقد الباطل ولا يثبت بالعقد الفاسد كذلك، لا يثبت بالعقد الباطل ولا يثبت بالعقد الفاسد. فتنبه إلى هذا. إذن هو الزواج الصحيح، العقد الصحيح فقط، اللي هو يدخل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الملحظ الثاني الذي ذكره أهل العلم: لو كان رجل تزوج بأكثر من امرأة، يعني أكثر من امرأة ما زال قد تزوج، يعني هو ما زالت تلك النساء على ذمته، تزوج بأكثر من امرأة، عنده زوجتان، ثلاث زوجات، فمات ذاك الرجل، هل كل واحدة تأخذ الثمن؟ لأن الله قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. عنده زوجتين وعنده أولاد، هل كل واحدة من الزوجتين تأخذ الثمن؟ لا، الثمن يقسم على الزوجات، أو الربع يقسم على الزوجات، إذا لا يوجد أولاد الربع يقسم على الزوجات، يعني نصيب الزوجتين خلاص الربع، الثنتين يقسم الربع بينهما، أربع زوجات الربع كذلك الربع يقسم بينهن، وكذلك الثمن إذا كان أولاد يقسم بينهن. إذن ليس لكل واحدة لها ثمن، بل الثمن أيها الإخوة يقسم على كل الزوجات إذا كان للميت ولد، إذا كان للميت ولد. وهنا أيها الإخوة كذلك ملحظ مهم، وهو ثبوت الزوجية بعد موت أحد الزوجين. ثبوت الزوجية بعد موت أحد الزوجين، هذه المسألة أيها الإخوة تفرع عنها مسألة أخرى اللي هي تنتج من التدبر أيها الإخوة، أفلا يتدبرون القرآن؟ الآية لها مفهوم ولها منطوق. منطوق الآية الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، له الربع إذا كان للزوجة ولد، الزوجة لها الربع إن لم يكن للزوج ولد، لها الثمن إن كان له، إن كان له. هذا هو المنطوق. طب والمفهوم؟ قد تستخرج أشياء أيها الإخوة تستنبطها من الآية. أخذوا من هذه الآية، أخذوا منها أنه يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تغسله، ويجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن يغسلها. أخذوا من هذه الآية أنه يجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن هو يتولى غسلها، أن يغسلها هو، وكذلك العكس إذا مات الزوج يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، يجوز. قالوا كيف ذلك؟ قالوا إن الله عز وجل أثبت الزوجية فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذن ما زال هو زوجها، إذن لو كشفت عن عورته جاز لها ذلك، فهي يجوز لها أن تكشف عن عورته وأن تغسله، فكما يجوز لها أن تغسله في حال حياته فيجوز لها أن تغسله في حال مماته، فهو زوجها. خالف في ذلك بعض الأحناف قالوا لا، الزوجة أو الزوج هو ما كان فيه حل الوطئ، حل الوطئ. وهل إذا مات الزوج أو مات الزوجة في حل وطئ؟ لا يوجد حل وطئ، ولذلك خلاص انفصل عقد الزوجية، عقد الزوجية بينهم. هذا كلام ليس صحيحا، أحيانا لا يكون الوطئ حلالا وما زال عقد الزوجية إيش موجود. إذا كانت المرأة في حال الحيض ما حكم الوطئ؟ حرام. هل ما زال عقد الزوجية موجودا ولا لا؟ ما زال عقد الزوجية موجودا، ولا يجوز للرجل أن يطع امرأته في حال حيضها. إذن هناك حالة نقول لا يجوز أن يطعها وما زالت زوجته، وكذلك على قولكم أنه ما دام هي ميتة وهو ميت لا يجوز أن يطعه ولا يجوز أن تطعه، إذن كذلك هي انتهى عقد الزوجية؟ لا. ويوضح هذا أيها الإخوة أحاديث لعلها لم تبلغ هؤلاء القوم، وهذا القول هو قول الشافعية وقول الإمام أحمد، بل نقل بعضهم كابن المنذر الإجماع أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، كما روى ابن ماجة رحمه الله في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، يعني لو كان الحكم إليه لجعلت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن اللواتي يغسلنه، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يغسله بعد موته زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أوصى أن تغسله، ولما مات كانت صائمة، وكان قبل ذلك في السكرات يقول لها أفطري، فأوفت بهذا وأفطرت، شربت الماء وغسلت أبا بكر رضي الله عنه، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، يقول ابن المنذر فكان إجماعا، ما أحد من الصحابة مع وجودهم وكثرتهم أنكروا أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك جابر بن زيد أوصى بذلك، ونقل ذلك الإمام، ونقل الإمام أحمد كذلك الأقوال في ذلك، وأنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وكذلك العكس، يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود دخل على عائشة فقالت: ورأساه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه. قال: بل أنا ورأساه. ثم قال: يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. الشاهد: فغسلتك. إذن قال لها: فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. يمزحها عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: لعلك إن فعلت ذلك تذهب بعد ذلك إلى بعض أزواجك فتعرس عندهن. يعني تذهب إلى بعض أزواجك من غيرتها رضي الله عنها ثم تنام عند واحدة منهن، وخلاص قولها: واحدة صلينا عليها وغسلنا وكفنا، الآن الواحدة الأخرى. فقال: لعلك إن فعلت ذلك. فإذا هذا فيه مشروعية أن يغسل الرجل امرأته. وكذلك غسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها. علي رضي الله عنه لما ماتت فاطمة هو الذي غسلها، هو الذي غسلها. فكان ولم ينكر كذلك عليه أحد من الصحابة في هذا. فلذلك يجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن يغسلها، ويجوز للمرأة إن مات زوجها أن تغسله. فقط الرجل والمرأة، يعني الزوج والزوجة فقط. الأم تغسل ابنها، الابن يغسل أمه، أو عكس ذلك. فقط الزوج والزوجة فقط يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وعلى هذا دل الدليل. إذن انظر الاستنباط. قالوا: إن الله قال: ولك نصف ما ترك أزواجكم. إذا ما زال عقد الزوجية. ومنها يتبين جهل بعض الناس، كلما يموت الرجل وبدخلوه عشان عند النساء، وكل النساء عادي تقرب عليه إلا مرته، لأنها غريبة عنه صارة، لأنها امرأة غريبة عنه صارة. الحج اللي عايش وياها 50 سنة صار غريب عليها الحج في آخر حياته، قال صار غريب عنها، ما هي ما تقربش عليه. وكمان ينتقض وضوءه لو قبلت جبهته أو نحو ذلك. وهذا كلام لا يصح، كلام باطل غير صحيح. فهي ما زالت على عقد الزوجية، أن الله قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لذلك كانت العدة لها حتى تتزوج رجلا آخر. وفي هذا كذلك أيها الإخوة، أن الزوجة إذا بانت في هذه الآية، أن الزوجة إذا بانت فلا توارث بين الزوجين. يعني إذا طلقها طلاقا بائنا فلا توارث بينهما، لأنها إذا بانت لم تكن زوجة، خلاص طلق امرأته انتهى عقد الزوجية، طلق امرأته انتهت عدتها ثم ماتت، لا ميراث بينهما. كذلك ثم مات، لا ميراث بينهما. إذن لو طلقها طلاقا بائنا ماتت في ذلك الطلاق، فلا ميراث أيها الإخوة بينهما، لا ميراث بينهما. لكن إذا طلقها طلاقا رجعيا وما زالت في العدة فهي في حكم امرأته. يعني واحد طلق امرأته الطلقة الأولى، طلق امرأته اليوم بعد أسبوع توفي، يعني قال لها: أنت طالق، هذه طلقة الآن، بعد أسبوع توفي، بعد أسبوعين توفي، بعد شهر توفي، هل ترثه أم لا ترثه؟ هذا اسمه طلاق رجعي. الآن يحل له أن يرجعها هو، يعني هو ما دام هي في العدة يحل له أن يرجعها، فقط يقولها: أرجعتك، خلاص. ولذلك لا تخرج من بيتها أصلا. يعني المطلقة طلاق رجعي لا تخرج من بيتها، والله يقول لا تخرج لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من البيت، والزوج هو زوجها، الزوج زوجها، ولذلك تتكشف عليه، هو زوجها. إذا قال لها أرجعتك انتهى، انتهت العدة 3 قروء وما أرجعها خلال هذه العدة، انتهت العدة 3 قروء ولم يرجعها، الآن بتصير بائن بينونة صغرى، بده الآن عقد ومهر إيش جديد، عقد ومهر جديد. إذن أول شيء الأمر عنده أثناء العدة يقول لها أرجعتك رجعت، انتهت العدة يقول لها أرجعتك، لا، بدها عقد جديد، بدها موافقتها هي أصلا، وبدها موافقة الولي، وعقد ممكن تأبى ممكن تقبل، الأمر إليها صار. لكن أثناء العدة، ذلك من الوباء المنتشر بين الناس ومن الجهل أيها الإخوة والضلال المنتشر بين الناس، أن المرأة إذا غضب منها زوجها أو غضبت من زوجها تذهب إلى بيت أهلها. هذا من الجهل يا إخواني، لأن المشاكل بتزداد. منقول حتى لو طلقها بدها تظلها ببيتها، حتى لو طلقها بدها تظلها ببيتها، تمضي عدتها، تبقى في بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. صح طلقها يا شيخ؟ والله طلقها. نعم، قل طلقها، تنهي عدتها ما دام هي طلاق رجعي، حتى تنهي عدتها، بعدين بتصير امرأة أجنبية عنه، ولا هي امرأته، فبس يقولها أرجعتك خلاص انتهى، تحسب عليه طلقة، والآن بظل يبقى طلقتان وهي امرأته. فإذا في الطلاق الرجعي لو مات أيها الإخوة فيثبت التوارث بينهما، بل بالعقد لو مات الزوج فإن الزوجة لها الإرث بالعقد فقط. رجل عقد على امرأة ما دخل بها، عقد على امرأة بعد أسبوع توفي، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، لها المهر كاملا. وتذكرون النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة قضى بذلك، ما اسمها؟ اسمها بروع بنت واشق، بروع بنت واشق. سألوا ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك فقال أجيب برأيي، لما بحث ما وجد دليلا، فذكر أن عليها العدة ولها الميراث ولها المهر كاملا، لها مثل مهر مثيلاتها. فقال قام رجل فقال من أشجع، قال يا رسول يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن، قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قضيت في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. فكبر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فالمرأة إذا ماتت أو إذا مات زوجها ولم يدخل بها، بمجرد العقد، عقد العقد ومات بعد ذلك، لها الميراث كامل، لها ميراثها اللي هو بطلع نصيبها إيش؟ الربع، صحيح؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم إذا ما كان عنده أولاد، إن لم يكن لكم ولد، لها الربع إذا لم يكن لذاك الميت أولاد، فلها المهر كاملا ولها الميراث، خلاص اسمها زوجة ولو قبل الدخول اسمها زوجة. وكذلك عليها العدة 4 أشهر و10. قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. ما هو تعريف الكلالة؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله.